بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الرأي الثاني، وهو مقابل المشهور الذي تبناه جملة من الأعلام كسيدنا قدس الله تربته الطاهرة، وهو القائل بأن ثبوت الهلال في منطقة من مناطق الدنيا كاف لثبوته في بقية المناطق الأخرى، بشيء من التفصيلات التي قد تقدمت الإشارة إليها. فقد عرفنا أن القائلين بهذا الرأي قد تمسكوا بدليلين: الأول عبارة عن الدليل العقلي، والثاني عبارة عن الدليل النقلي. كان حديثنا في الدليل العقلي، وقد أشرنا أن له مجموعة من التقريبات. ذكرنا التقريب الأول والثاني والثالث، وكان حديثنا في التقريب الرابع الذي أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، وكان الكلام معه. عرضنا التقريب من خلال ما جاء في كلماته في منهاج الصالحين، وما جاء في تقرير بحثه المبارك. ثم بعد ذلك ذكرنا الملاحظات التي يمكن أن تورد عليه، فأوردنا عليه أربع ملاحظات أو أربع لوازم انتهت بنا أو انتهى كلامنا في الرابع منها في البحث الماضي. يقع الكلام الآن في الإيراد الخامس الذي يمكن أن يورد عليه رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يمكن أن يستفاد من كلمات السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقام في كتابه الفتاوى الواضحة. سوف أنقل بداية كلام السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، ثم ننظر هل أن كلام السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه قابل للقبول وعده إشكالا واردا على كلام سيدنا، أو أن كلام السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه لا يرد. حاصل ما جاء في الفتاوى الواضحة التالي: قال بأن النظرية النافية لكون حلول الشهر نسبيا، وأن لكل منطقة شهرها القمري الخاص، ليست صحيحة من الناحية المنهجية لقيامها على عدم التمييز بين الشهر القمري الطبيعي والشهر القمري الشرعي، فإن الشهر القمري الطبيعي يبدأ بخروج القمر من المحاق ولا يتأثر بأي عامل آخر، ولما كان خروج القمر من المحاق قد يؤخذ كظاهرة كونية محددة لا تتأثر بهذا الموقع أو بذاك، لا معنى حينئذ لافتراض النسبية فيه. هذا ما يتعلق بالقضية الكونية الطبيعية. أما الشهر القمري الشرعي فبدايته تتوقف على مجموع عاملين: الأول كوني وهو الخروج من المحاق، الثاني أن يكون الجزء المواجه منه للأرض ممكن الرؤية. فإذا عندنا عنصران، إذا إلى الآن نقطتان مهمتان: التفريق بين الهلال القمري الطبيعي الكوني والهلال القمري الشرعي، يختلف هذان بلحاظ هذين الأمرين، إذ الأول يكتفى فيه بالأول، بينما الثاني لا بد من توفر الأمرين معا، ما لم يتوفر الأمران معا لن يكون الهلال الشرعي متحققا. طيب، إذا مسألة النسبية وعدم النسبية اتضحت. يقول بعد ذلك: الآن قلنا بأنه يمكن أن تؤخذ مسألة إمكان الرؤية وعدم إمكان الرؤية كأمر نسبي يتأثر باختلاف المواقع في الأرض. ويمكن أن نأخذ إمكان الرؤية وعدم الرؤية كأمر مطلق محدد لا يتأثر بذلك. علّ قال: لأننا إذا قصدنا إمكان الرؤية، إمكان رؤية الإنسان في هذا الجزء من الأرض أو في ذلك الجزء أو ذلك الجزء، كان أمراً نسبياً، وترتب على ذلك أن الشهر القمري الشرعي يبدأ بالنسبة إلى كل جزء من الأرض إذا كانت رؤية الهلال ممكنة في ذلك الجزء من الأرض. بمعنى قد يبدأ الهلال الشرعي بالنسبة إلى جزء من الأرض، طيب، دون الجزء الآخر منها. هذا إذا قصدنا شنو؟ إذا قصدنا بإمكان الرؤية في هذا الجزء، يعني إمكان رؤية الإنسان. أما إذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان الرؤية ولو في أي نقطة من نقاط العالم، في نقطة واحدة من نقاط العالم، مهما رؤي الهلال في نقطة من نقاط العالم، فقد بدأ الشهر الشرعي بالنسبة إلى كل النقاط، فهذا أمر مطلق لن يختلف بحسب موقع دون موقع. وبكلمة ثانية، افترضوا الآن أننا مرة نتحدث عن إمكان الرؤية ونقول أن المقصود بإمكان الرؤية إمكان الرؤية بمعنى أن يرى إنسان الهلال، فإذا لا بد أن يكون الهلال قابلا لرؤيته من قبل إنسان ما. فإذا أخذنا هذا القيد، افترض الهلال يطلع في مثلث برمودا والذي لا يمكن لأحد أن يمضي إليه، فهنا هل يمكن أن نقول بتحقق الثبوت؟ لا. بينما إذا قلنا لمجرد إمكان رؤية الهلال من دون قيدية وجود الرائي، فهنا لا يمكن الالتزام. ما دام يمكن رؤية الهلال في بلاد الواقواق على سبيل المثال، كفى ذلك لترتيب الأثر حينئذ. فإذا سيختلف الحال بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال الثاني، فإنه على الاحتمال الأول سوف يكون الأمر نسبيا، لأنه سيكون مبنيا على ملاحظة منطقة دون منطقة، فقد يكون ممكن الرؤية في منطقة ولا يكون ممكن الرؤية في منطقة أخرى بخلاف الاحتمال الثاني. من هنا يقول: هكذا يتضح أن الشهر القمري الشرعي لما كان مرتبطا إضافة إلى الخروج من المحاق بإمكانية الرؤية، وكانت الرؤية ممكنة أحيانا في بعض المواضع دون البعض، كان من المعقول جدا أن تكون بداية الشهر القمري نسبية، لأنه سيكون الهلال ثابتا في منطقة ولا يكون الهلال ثابتا في منطقة أخرى. إذن المنهج الصحيح للتعرف على أن بداية الشهر القمري هل هي نسبية أو لا، الرجوع إلى الشريعة نفسها والتي ربطت الشهر الشرعي بإمكان الرؤية، حتى نرى ما هو مدلول هذه الروايات التي دلت على اعتبار الرؤية. هل ربطت الشهر في كل منطقة بإمكان الرؤية في تلك المنطقة، أو ربطت الشهر في كل المناطق بإمكان الرؤية في أي موضع كان؟ يذكر بعد ذلك مختارا، يقول: الأقرب على أساس ما نفهمه من الأدلة هو الثاني، وعليه إذا رؤي الهلال في بلد ثبت الشهر في سائر البلدان. وقفة بسيطة هنا، ثبت الشهر في سائر البلدان لم يقيد الثبوت لا بالاشتراك في كل الليل ولا بالاشتراك في أكثر الليل ولا بالاشتراك في جزئين من الليل، وإنما تمام الموضوع أن يكون المقام مقام إمكانية الرؤية، فما دام المقام مقام إمكانية الرؤية فثبوت الهلال في بلد يقضي بذلك، فهو ملتزم بما عليه السيد الخوئي قدس سره الشريف مع توسعة في الدائرة، لأنه لا يعتبر قيدية الاشتراك في جزء من الليل أو في كل أو في أكثر الليل. هذا تمام كلام السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة. طبعا أنا تعمدت نقل كلام السيد الشهيد كاملا رضي الله تعالى عنه، لأنه يتضمن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى التي يتضمنها عبارة عن نقد على سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، والنقطة الثانية التي يتضمنها تقريب المدعى، يعني يمكن أن نعد كلام السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه من جانب تقريب للقول بعدم اعتبار اتحاد الآفاق وجعل العالم بأكمله أفقا واحدا، ومن جانب آخر لو دققنا كلام السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه سنجد أنه قد نقض على سيدنا الخوئي قدس سره. بالنتيجة الكلام الآن، هل نلتزم بأن الهلال نسبي أو نلتزم بأن الهلال مطلق؟ هما احتمالان أكد عليهما السيد الشهيد في كلامه. إذا بنينا على كون الهلال نسبيا ستكون النتيجة كذا، وإذا بنينا على كون الهلال مطلقا ستكون النتيجة كذا. فالآن لو كنا وهذين الاحتمالين، هل نبني على الاحتمال الأول أو لا؟ في مقام التعقيب على كلام سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، أقول يمكن الالتزام باختيار كلا الوجهين المذكورين، ولن تكون النتيجة كما ذكرها قدس الله سره. بيان ذلك: إذا اخترنا أن ثبوت الهلال نسبي فهذا لا يعني التشويش في الثبوت بين المناطق، وإنما تكون المسألة ذات نظام معين. أهم نقاطه أنه إذا ثبت الهلال في مكان ما ثبت أيضا في المناطق الغربية بالنسبة إليه مهما ابتعدت عنه، ولم يثبت الهلال في المناطق الشرقية منه. أما لو اخترنا أن ثبوت الهلال مطلق وليس نسبيا فهذا غير ممكن. لماذا؟ لأننا إما أن نحرز أن هذه الرؤية هنا مثلا هي في أول الولادة الشرعية، يعني إمكان الرؤية، وإما أن لا نحرز ذلك. مع الإحراز كان معنى ذلك باليقين، وهو شنو؟ أن الهلال دون الحجم المعتبر في الرؤية بالنسبة إلى المناطق السابقة شرقا. إذن ليس الهلال ثابتا يقينا. أما إذا احتملنا أنه بالحجم المقرر أو أنه دونه فهذا يجعله موردا لاستصحاب عدم الولادة الشرعية، أو موردا لاستصحاب عدم حصول الشهر الجديد والذي يكون موضوعا لإكمال العدد 30 يوما. إذن بالنتيجة سواء بني على هذا أم بني على هذا لم تكون النتيجة منسجمة مع ما كان يريده السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه. أولى من ذلك في بالبطلان ما ذكر من أننا إذا اعتبرنا الولادة الطبيعية هي أول الشهر، كان ما قاله سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة صحيحا، وهو ثبوت الشهر في كل العالم، والذي أشار له السيد الشهيد عندما قال بأنه لا بد من التحديد بأن المقصود هو الشهر الطبيعي أو الشهر الشرعي، قال إنما يتم كلامه لو كان المقصود هو الشهر الطبيعي، بينما مع كونه يريد الشهر الشرعي لا يتم. أقول هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأننا إذا أحرزنا أن هذا هو أول الولادة نعلم يقينا أن البلد الواقع على الشرق لم يكن الهلال لم يكن الهلال فيها مولودا أصلا، بل كان الهلال في المحاق، فكيف يبدأ الشهر والقمر في المحاق؟ مع أن المتسالم به أن الولادة المعتبرة هي الولادة الشرعية وليست الولادة الطبيعية، كما عرفت ذلك عندما تحدثنا في الأمر الخامس. إذن النتيجة لن نقضي الذي أورده سيدنا الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه على السيد الخوئي قدس سره وارد، ولا البرهان أو البيان الذي أفاده السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه لإثبات كفاية إمكانية رؤية الهلال في بلد لبقية أرجاء العالم أيضا تام، فيتضح عدم تمامية هذا الأمر. من الإيرادات التي يمكن أن تورد على كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه ما أورده بعض الأساتذة قدس الله تربته الطاهرة على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. بعض الأساتذة أفاد، والحق كما أفاد بأن هناك خلطا عند السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بين أمرين، بين أصل حدوث حالات الهلال، تفت يا شيخ جعفر، بين أصل حدوث حالات القمر نعبر أو الهلال التي يمر بها القمر منذ البداية للنهاية، وبين نوع الحالات التي تحصل للهلال. ما قاله السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه من عدم مدخلية الأرض إنما يتصور في الأول دون الثاني، فرق بين الأمرين يا شيخ جعفر، إنما يتصور في الأول دون الثاني. شنو؟ صحيح نسلم بأنه لا مدخلية للأرض في أصل حدوث الحالات التي يمر القمر بها منذ البداية، ما لها الأرض علاقة، محاق، تربيع أول، تربيع ثاني أو ما شابه، أو شيلوا أصل الحالات، لكن نوع الحالات الحادثة أن محاق، أن تربيع أول، أن تربيع ثاني، أن بادر، أن كذا، نوع الحالات هذه للأرض علاقة بها بلحاظ الناظر أو الرائي الذي أشرنا إليه أيضا في البحث الماضي. ولذلك أقول خلط السيد الخوئي قدس سره بين أصل حدوث الحالات وبين نوع الحالات. ما قاله رحمه الله من عدم مدخلية الأرض يتصور في الأول منهما، وهو أصل حدوث الحالات، فلا يكون للأرض، ونعني بالأرض محل الناظر، مدخلية في أصل مرور القمر بحالاته، بل الأمر كما أفاد رضي الله تعالى عنه حتى لو كان الناظر موجودا في الفضاء. وهذا بخلافه في الثاني، وهو شنو؟ نوع الحالات التي يكون القمر فيها، فإنه لا يصح ما قاله قدس سره. لماذا؟ لأن لأمكنة الرؤية مدخلية تامة في تغير الحالات التي يكون فيها القمر قطعاً، فتتغير الحالات بتغير موضع الرؤية وتغير زاوية الناظر إليه من زاوية حادة إلى زاوية مثلا افترضوا مغايرة قائمة على سبيل المثال، وبالتالي يترتب الأثر حينئذ، أو أي زاوية ثالثة، زاوية منفرجة ما عندنا مشكلة. مثلا إذا كانت حالة القمر للناظر في موضع من مواضع الفضاء بنحو الهلال في ذلك الوقت بعينه، لو انتقل ذلك الناظر إلى موضع خاص آخر من الفضاء تغيرت زاوية نظره إليه بتغير موضعه من القمر والشمس، فحينئذ يرى الهلال في الحالة الأولى مثلا بحالة التربيع، إذا انتقل إلى مكان ثاني سيرى الهلال بحالة التربيع 2، إذا انتقل إلى مكان ثالث سوف يراه بدرا مثلا، وهكذا. إذا للرائي مدخلية، لكن مدخلية الرائي في نوع الحالة الحادثة، مو في، ليس في أصل حدوث الحالة. ما توجه احنا اللي يهمنا ان للهلال حالات، زين، الحالات التي يمر بها الهلال هذه حالة طبيعية كونية ليست مرتبطة بالرائي، لكن وصف الحالة، وصف الحالة مو اصل الحالة، وصف الحالة لا بد من وجود رائي. متى يقال للهلال بان الهلال بادر؟ فاحنا نتكلم عن وصف الحاله لو نتكلم عن اصل الحاله. اذا تتكلم عن اصل الحاله ما لنا علاقه في الراي، كلام السيد الخوي في محله. اذا تتكلم عن وصف الحاله لا بد من راي. لو بس تخلوني اكمل هذا لا زال الكلام الفلكي، النكته كلها في نهايه الكلام، النكته كلها في نهايه الكلام، استمطوني بس مجال. طيب، ولذلك اقول بانه بناء على هذا يترتب الأثر. لو فرضنا مثلا الناظر في مواضع متعددة من نفس الأرض، مثلا لو شاهدنا القمر في هذه الليلة في حالة البدر، هناك مناطق أخرى من الأرض لا يشاهد فيها قسم مستنير من القمر في هذه الحالة، وبالتالي سيكون المنظور إليه حينئذ هم بدر؟ قطعا ليس بدرا، لأن الرائي يرى حالة مغايرة للحالة التي يراها الآخر، بل إما أن يصل إليها في الليلة التالية أو وصل إليها في الليلة السابقة بحسب المواقع. افترضوا أنا هنا الآن، من كان هنا سبقني في الرؤية ومن كان هنا يتأخر عني في الرؤية، عدل ولا؟ فبالتالي أنا عندما أرى الهلال بدرين المتقدم علي لا يرى الهلال بدرا، يرى الهلال انتقل إلى حالة ما بعد البدر، لأن البدر كان عنده الليلة السابقة. والذي بعدي لا يرى الهلال بدرا، لأنه يرى الهلال في الحالة ما قبل البدر لعدم وصول مرحلة البدر بالنسبة إليه، وهكذا. فالمسألة مترتبة بهذه النتيجة. إذن ملاحظة الأحوال التكوينية المطلقة الثابتة في كل الأحوال والشرائط والأمكنة بحسب وضع القمر بالنسبة إلى الشمس من دون لحاظ الناظر وموقعيته، بل هي أمور نسبية تحدث للناظر بما له من الموقعية والمكانية والزمانية مع ملاحظة كيفية وضع القمر بالنسبة إلى الشمس. حتى يكون الإشكال عمليا إحنا اللي يهمنا الثاني، ليش؟ حالات الهلال. لماذا؟ لأن المفروض أن غرض البحث بيان وظيفة العباد الذين يسكنون على الأرض، فإن خطابات الشارع المقدس في مثل قوله إذا رأيتم الهلال فصوموا أو صم للرؤية وأفطل للرؤية متوجهة إلى من؟ إلى الرائين، وبالتالي إلى رؤيتهم التي تكون موضوع صومهم أو فطرهم أو مناسك حجهم أو ما شابه. فإذا لا ينبغي رفع اليد عن ملاحظة محل سكناهم الناظر الرائي بما لها من المدخلية الأساسية في كيفية ظهور تلك الحالات المختلفة التي منها الهلال، ولا معنى لإلغاء محل الناظر كاملا بعدم مدخلية الأرض في تكون الأحوال المذكورة. فكلام سيدنا رضي الله عنه مشتمل على الخلط بين الحالتين. قل يا شيخ أحمد، مين اللي بيرى البدر؟
يعني الآن مو إحنا كان إنه أساس
هذه غير دعوة شيخ جعفر اللي مصر عليها، لأن شيخ جعفر مصر أن القمر منير دائما وأبدا. فهذه الدعوة مبنية، نرجع من جديد، لا هذه الدعوة غير مقبولة من البداية، قررناها من البداية، إحنا لازلنا مصرين. هناك حالات يمر بها القمر تبغى تعبر عنها وهمية، تبغى تعبر عنها اعتبارية، تبغى تعبر ما شئت فعبر، هذه حالات موجودة يقررها الفلكيون. أنا إذا تتذكروا في الأمور الخمسة اللي قدمتها في البداية، لما جبت وذكرت منازل القمر عندما فسرنا قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ذكرت لأن الفلكيين يذكرون 28 منزلا للقمر سميتها بالأسماء. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. نعم واضح، وين
مو واضح التفريق بين اصل الحدوث اللي هو مرتبط بالرائي وبين وصف الحالات اللي هو مرتبط بالرائي. يعني الان انتم مثلا تفضلتوا قلتوا ان الان القمر بدر يرى في منطقه وفي منطقه لا يرى بدر. احنا لو سالنا عن اصل الحاله بغض النظر عن الرائي، عن وش نقول؟ هل هي بدر او ليست بدر؟
وهذا بيرجعنا من جديد، ما هو موضوع البحث؟ موضوع البحث الهلال الشرعي أو الهلال الطبيعي؟ إذا بتلتزم بأن موضوع البحث الهلال الطبيعي، فبالتالي الهلال واحد لكل الدنيا، وبالتالي في كل أرجاء المعمورة الهلال بدر في ليلة واحدة. إذا بتلتزم بأن الهلال الشرعي، فبالتالي لا بد من ملاحظة الناظر له، وبالتالي ستكون القضية أقرب ما تكون إلى الأمر النسبي له.
وحتى الهلال الطبيعي شيخنا هو أيضا ليس لكل الأرض. يعني الهلال الطبيعي مثل ما تفضلت الآن في البدر، يعني الآن البدر يطلع يكون في جهة من الأرض كاملا وفي جهة من الأرض ما يكون بدر، ومو السبب لا غيم ولا أي حال، السبب أن الزاوية مختلفة بين هذه المنطقة وهذه المنطقة، فهذا معناه أن حتى الطبيعي
الزاوية هذه مرتبطة بالناظر، لو مرتبطة بقرب لله تعالى. إذا رجعنا من جديد يا ابني، لا هذه حالات، لو هذه أوصاف كيف أنت تقول لي هذا؟ أنت تقول لي إشكالك مو دقيق، وأنت رجعتني من جديد إلى الحالات مي إلى الأوصاف. كيف مو واضح يا ولدي؟ لا انت الان تروح وترجع، صار لك 3 ايام، اشكالك كله مبني على الناظر، كله مبني على الناظر، كله مبني على الناظر. وقلنا احنا اشكلنا، احنا الان سلمنا وياك اشكلنا، وقلنا بان السيد الخوئي لديه خلط بين مطلبين. زين، اذا السيد الخوئي يتكلم عن الحال عن الاوصاف او يتكلم عن الحالات، الاوصاف ما لها علاقه بالناظر، هذه قضية طبيعية. وسبق نيتوني قايل للشيخ أحمد، لا أنا في الأمر لما في تفسير قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، كان الحديث عن تعداد منازل، وذكرت أنا أصريت في الأمر الخامس أكثر من مرة ما لنا علاقة أساسا، أنا راح أثبت الهلال من دون النظر إلى الناظر. خلاص دي قضية تجريبية، قضية تجريبية. احنا خلاص من البداية عرفنا ده مو دخل الآن شهر ذي القعدة، من اليوم دخل دار شهر ذي القعدة من دون ما نتابع الهلال، ينتقل للحالة الأولى، الحالة الثانية، المنزل الثالث، السابع، التاسع، 15، 28، دخل في المحاق، إما أن يولد الليلة أو يولد ليلة الغد، انتهى الموضوع من دون أن نتابع الهلال. أعمى أنا، أعمى ما أشوفه، هذا أنا أعمى ما أشوف. خلاص الآن الهلال في المنزل رقم 26، ليلة بكرة 27، بعد 28 دخل المحاق، إما ليلة الغد يولد فنبدأ الشهر الجديد، أو يكون الشهر تاما فيكون البدء في الليلة التي بعدها، ما في رؤية. هذا المدعى، هذه الحالات أوصاف الهلال، هذه المعتمدة على الناظر يا ابني. على أي حال بعبارة ثانية، هذا يا شيخ جعفر ويا شيخ أحمد حتى ننتهي، التفتوا إلى أمر يا إخوان، ليس البحث منصبا في المقام على الهلال الطبيعي التكويني أو الهلال الرياضي، الهلال أو البحث منصب على الهلال الشرعي من جهة، ارجعوا لكلام السيد السيستاني، من جهة جعله ميقاتا للناس، من جهة جعله موضوعا لمجموعة من العبادات، من حج من صوم وغير ذلك من متعلقات الأحكام. طيب بناء على هذا كلام السيد السيستاني، لا بد أن يكون الهلال في متناول اطلاع المكلفين. صحيح اليوم عندنا وسائل عديدة موجودة يمكننا من خلالها الاطلاع، أكو راديو، أكو تلفزيون، أكو فلك، لكن في عصر في عصر صدور الناس كان اطلاع المكلفين على رؤية الهلال في أفق بلدهم ليس إلا، أكثر من هذا الأمر لا يوجد غير هذا الجانب. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. عندي في النهاية إشكال بعد حتى أختم ذا الدليل، أطلنا فيه كثيرا. أقول لو تنزلنا، لعله الإشكال السادس يمكن بعد الحساب عندكم، لو تنزلنا وقبلنا بكلام سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، فإننا نقول بأن البيان الذي أفاده رضي الله تعالى عنه ناقص. لماذا؟ لأنه قد أهمل النقطة الأساسية التي يبتني التقريب المذكور عليها. توضيح ذلك، التفت، عمدة ما أفاده رضي الله تعالى عنه هو التركيز على أن ولادة الهلال حادث تكويني يحدث بالنسبة إلى جميع الأرض مرة واحدة في الشهر ولا يمكن أن يتعدل، ودي نسلم بهذه حقيقة صحيحة، زين نسلم بها، لكن هذه الحقيقة غير كافية لإثبات الهلال، وذلك لنقطة واحدة وهي ضرورة وجود الهلال مولودا ولادة شرعية عند الغروب. قولنا عند الغروب أمر ضروري قد أهمله قدس سره في تقريبه. أول بلد يتحقق فيه ذلك يحصل فيه الشهر أو تحصل فيه بداية الشهر، وهذا لا يعني بأي شكل أن يكون الشهر متحققا في المنطقة السابقة عليه شرقا، لا، الكرة الأرضية تسير من الغرب إلى الشرق حول نفسها والقمر يسير من الشرق إلى الغرب. المفروض أنه كان القمر قبل قليل ضئيل الحجم لا يقبل الرؤية، بمعنى عدم حصول الولادة الشرعية إليه، فكيف يبدأ الشهر في ذلك البلد الذي لم يولد الهلال فيه؟ لا أقل احتمال عدم الولادة. نعم في البلدان التي غرب البلد التي حصلت فيها الولادة يكون ثبوت الهلال فيها صحيحا لأن سير القمر باتجاهها، وإذا وصل إليها يكون النور قد ازداد. فإذا هم كلام السيد الخوي ينبغي أن نفرق بين البلدان الشرقية والبلدان الغربية، وبالتالي لن يكون الهلال ثابتا لكافة أرجاء المعمورة، وهذا مانع أيضا من رأي السيد الخوي قدس سره. فالإنصاف النكتة في الدليل العقلي الذي أفاده مخدوشة من جهات متعددة. طبعا أما بالنسبة إلى حل المطلب، دي كلها نقوض، ستة نقوضات ذكرنا، حل المطلب، وأستميحكم العذر في 10 دقائق حتى أنتهي من الدليل الأول. حل المطلب، فأقول لا بد من ملاحظة الموانع عن رؤية الهلال وهي أمور ثلاثة. الأول المانع الموضعي، عبر عنا بالمانع المؤقت يا شيخ أحمد، سحاب، أشجار، جبال، هذه عادة تكون في المنطقة، ولا ريب أن هذا المانع ينبغي إسقاطه من الحساب متى ما ثبت بشكل أو بآخر وجود الهلال بالولادة الشرعية في أفق البلد عند الغروب. ده طبعا على مبنى القائلين بكفاية إمكانية الرؤية، أما القائلين باعتبار الرؤية الفعلية هذا لا يسقط عن الحساب لأنه لم يرى حينئذ. المانع الثاني، المانع الحجمي في الهلال، إذ يجب، وده أشرنا إليه في البداية، إذ يجب أن يبلغ نور الهلال حجما معينا حتى يكون ممكن الرؤية أساسا، وهذا الذي تعبرون عنه بالولادة الشرعية للهلال. الثالث، أن البلاد الواقعة على خط طول واحد قد تختلف جدا في خطوط العرض، والمفروض بدويا أن البلاد التي تتفق في خطوط الطول تتفق في أول الشهر لاشتراك غروبها بناء على التفسير الأول الذي ذكرنا لاتحاد الآفاق، فإذا وجد الهلال في بعضها وجد أيضا فيها جميعا من الشمال إلى الجنوب، بل الموثوق به أن نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي لا يختلفان في ذلك، بمعنى متى ثبت الهلال في أحدهما ثبت الهلال في الآخر في نفس خط الطول وما كان على غربه من خطوط الطول، وده صحيح إلا في المناطق القريبة من الدائرتين القطبيتين، فضلا عنهما نفس الدائرتين القطبيتين يكون الليل والنهار طويلا وقد يبلغ في بعض المناطق القريبة 20 ساعة أو أكثر، فبالرغم من أن المنطقة المعينة مثلا هي على نفس خط الطول الذي ثبت فيه الهلال إلا أنه ثبت في المحل الذي ثبت فيه حال كون الغروب موجودا ومتحققا. أما المناطق الشمالية جدا أو الجنوبية جدا فقد تكون في نهار في تلك اللحظة أو في ليل على اختلاف فصول السنة، فلا يمكن أن يثبت الشهر بالنسبة إليها حتى لو كانت واقعة على نفس خط الطول. عليه مفاد المانع الثالث التالي، كون المنطقة في مكان لا يناسب ثبوت الهلال فيها، ولو كان الهلال ثابتا على نفس خط الطول الذي تقع فيه المنطقة فإن عندي أمر مهم. طيب إذا حصلت الولادة الشرعية، بمعنى انتفى وارتفع المانع الثاني فوق بلاد معينة يكون فيها الغروب متحققا أو قريبا جدا، تلك هي أول بلد يثبت فيها الشهر، وكذلك في خط طولها شمالا وجنوبا إلى ما يقرب من الدائرتين القطبيتين في أقصى الشمال وأقصى الجنوب، بشرط عدم حصول المانع الثالث، وهو يعني أن لا تكون البلد في مكان لا يناسب ثبوت الهلال فيها. تستمر الأرض بالدوران، ينتقل الغروب إلى البلاد التي تقع غرب ذلك البلد، فقد كانت ساعة ثبوت الهلال هناك نهار، مثلنا أمس لا تتذكروا بيننا وبين أمريكا عندما دخل الليل عندنا والمفروض كان الهلال ثابتا عندنا في أمريكا كان الوقت نهار فبعد لم يدخل الليل، بناء على دوران الأرض دخل الليل وين الآن؟ دخل الليل في أمريكا، جاء الآن وقت غروب الشمس، يستمر نور القمر بالاتساع التدريجي البطيء تراه تلك المناطق حينئذ وهكذا. أما المناطق التي تقع شرق منطقة الولادة للهلال يجب أن تنتظر عدة ساعات بل قد تصل إلى 24 ساعة حتى يصل إليها الغروب الدائر حول الأرض ومن ثم يصل إليها الهلال المولود، فإذا مشى الغروب على كل وجه الأرض ومشى الهلال أيضا في دورة كاملة حول نفسها ثبت الهلال فيها جميعا. ولذلك قلنا أمس بأنه أمران، قد يكون الهلال متجزئا في الليلة الواحدة فبعض الليلة يكون من الشهر السابق وبعض الليلة يكون من الشهر اللاحق، مثلنا بهذا الأمر. وأشرنا أيضا فيما تقدم أن الهلال الشرعي يتأخر من بلد إلى آخر، فبالتالي قد يثبت الهلال عندنا اليوم وهؤلاء يثبت الهلال عندهم يوم غد، لأنه بحسب المشارق والمغارب والدورة الموجودة. فبناء على هذا نصل إلى نتيجة أن الدعوة التي يريدها السيد القوي لن تتحقق ما دام وضع الأمر مختلفا من بلد إلى بلد بحسب الدورة وبحسب. كيف يقال أن الهلال إذا ثبت في بلد كفى لبقية البلدان والحال كما سمعت؟ فالنتيجة أن الدليل العقلي لا مجال لقبوله بوجه من قريب أو بعيد. والجميل جدا أن أغلب الذين بنوا على هذا الرأي سواء ممن جاء بعد السيد الخوئي أو ممن عاصره لم يعنى بالوجه العقلي، إلا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته، فإن الأستاذ الشيخ التبريزي بنى على الوجه العقلي الذي قربه سيدنا رضي الله تعالى عنه لمنهجه الذي اتخذه أعلى الله في الخلد مقامه. وإلا قد عرفت بأن الوجه العقلي منقوض ومحلول أيضا. الكلام في الدليل الثاني وهو الدليل النقلي الروايات يأتي، والحمد لله.